قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك وأنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس حدثان، وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثي ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك: بينما أنا جالس في أهلي حين متى النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال: أجب أمير المؤمنين. فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم، فسلمت عليه ثم جلس، فقال: يا مالي، إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أمرت له غيري؟ قال: فاقبضه أيها المرء. فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيرا، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله مما لبني النضير. فقال الرهط: عثمان وأصحابه، يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: كيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه.
قال الرسول: الرسول يريد من قوله ما تركنا صدقة يعني نفسه. الراوي يقول إن الرسول يريد في قوله ما تركنا صدقة يريد نفسه.
نعم. أحسن الله فيك. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكم الله. فقال: أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفهي بشيء لم يعطيه أحد غيره. ثم قرأ: وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سلفهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتما لتكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأتي من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما ادفعها إلينا، فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليكما إليهما بذلك
لا إليك خاطبهم خاطب علي والعباس
مو بخاطب
الله أنشدكما خطاب العباس وعلي أنشدكما هل دفعتها إليكما بذلك
عندي فأنشدكم أحسن أنشدكم مو بخاطب الرفض أحسن عليه
لا خاطب علي عباس انت من خاطب الله خاطب الرهط ثم خاطب علي عباس نعم
اللي فوق السماء
هل الاولى دي ولا الثانيه
اللي فوق السماء
الاولى طيب الاولى نعم طيب اظن الثانيه نعم انشدك نعم هذا خطاب الرهط ثم تاتي بعدها السطر اللي بعدها خطاب علي عباس نعم انشدكم نعم
فقلتما ادفع الينا فبذلك دفعتها اليكما
فانشدكم بالله اعز انشدكم أنشدكم بالله
فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟
نعم هذا خطاب الله.
قال الرهط نعم، ثم أقبل على علي وعباس قال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟
هذا خطاب علي وعباس نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكهم أكفيكمها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا حديث قصة فدك، من قصة فدك وتابع لأرض الخبز، ذكر فيها المؤلف هذه القصة التي حصلت من علي والعباس مع عمر رضي الله عنه حين دفع إليهما ما أعطى الله على رسوله من مال بني النضير على سبيل الولاية، على سبيل الولاية ولا في الصدقة وفي صرفها وفي كيفية صرفها. وساق المؤلف بسند عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان، يقول ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، يعني محمد يقول بن شهاب الزهري إن محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثه من حديث مالك بن أوس بن حدثان، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس، هذا في طلب العلو في السند، يعني محمد بن جبير ذكر له قصة الرهط مع مالك بن أوس بن حدثان لكنه طلب العلو، دخل على نفس مالك بن عوس، يعني أراد أن يطلب العلو في الإسناد، أن يسمع نفس القصة من صاحب القصة مالك بن عوس، وكان محمد جبير أخبر بالقصة، لكنه أراد تجاوز محمد جبير وأتى لصاحب القصة الذي سمعها والذي حضر القصة وهو مالك بن عوس، فهذا فيه طلب العلو في الإسناد، وأن يطلب العلو في الإسناد، إذا استطاع أن يسمع الحديث من الصحابي سبع الحديث التابعي ثم استطاع أن يسمع من الصحابة يسمع من الصحابة هذا علم، وإذا سمع من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو العلو في الإسلام، وإذا سمع الحديث من تابع التابع ثم استطاع أن يسمع من التابعي هذا علو سمع علو في الإسلام. هنا سمع الحديث محمد بن جبير يحدث عن مالك بن أوس بالحدثان، فأراد أن يسمع عن مالك بن أوس بالحدثان، هذا علو في الإسلام. يقول ابن الشاذلي: انطلقت حتى أرسل عن مالك بن أوس يعني بالحدثان فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك، مالك بن أوس بالحدثان يحكي القصة التي حصلت، قصة فدك وقصة دخول علي والعباس على عمر وطلبه منهما وطلبهما منهن يقسم بينهما ما أعطى الله رسول من خيبر حتى يتصرف كل واحد في نصيبه تصرف الولاية، لا يقسم قسم الميراث، يقسم بينهما ليتصرف كل واحد فيما يخص يليانها ولاية الصدقة. قال ابن شهاب الزهري: سألته عن ذلك، فقال مالك: بينما أنا جالس في أهلي حين مثع النهار، يعني حين ارتفع النهار بالضحى، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فيه أنه أن حاكم والأمير درس أنه رسول يرسله لقضاء الحوائج، يرسله إلى الناس حتى تكون أصبع في قضاء الحوائج. أرسل عمر رسوله إلى مالك بن أوس، إلى رسول عمر أتيني، فقال: أجب أمير المؤمنين. سمى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، وأبو بكر وخليفة رسول الله، ثم سمى عمر أمير المؤمنين، كذلك عثمان وعلي، وهو رئيس المؤمنين الذي يرجعون إليه، وهو إمامهم الذي ينظر لهم وينظر في مصالحهم. قال يعني مالك بن أنس من الحدث: فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، قال حتى أدخل يعني حتى دخل، عبر بصيغة المضارع استحضارا للقصة، استحضار للحال، مثل قول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، هذا استحضار للحال، استحضر، وليس دعاء للنبي، ولكن هذا استحضار، السلام عليك أيها النبي، استحضر في ذهن. قال: فانطلقت معه حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، متكئ على وسادة من أدم، هذا تواضع عمر رضي الله عنه وعدم توسع في الدنيا، أمير المؤمنين الذي جلبت إليه خزائن كسرى وهو جالس على السرير، أثرت رمال السرير عليه، ليس بينه وبينه فراش، ما في فراش، سرير على حبال حتى أثر الحبال في جسده رضي الله عنه، متكئ على وسادة من أدم من جلد، هذا أمير المؤمنين. قال: فسلمت على مشروعية السلام عند الدخول ثم جلس، فقال: يا مالي، قال عمر: يا مالي، خطاب لملك بن أوس، قال: يا مالي، الترخيم، الترخيم هو حذف آخر الاسم، وهذا جائز في اللغة العربية، يسمى الترخيم، وهي أنه لا بأس بنداء الإنسان باسمه مرحما من باب الإدلال عليه، من ذلك قال فاطمة فاطمو يحدث تاء، هذا ترخيم، ومن قول ابن القيس: فاطم مهلا بعض هذا التدللي، وإن أسمعت صرني فأجملي أفاطمو فاطمة، وعاونه في جواب الحديث الذي قال: يا عائشة يا عائشة، هذا ترخيم، يا عائشة حذف التاء، يا مالو يا مالي يا مالي حذف الكاف، ترخيم يعني يا مالك، وهذا جائز معروف في اللغة العربية. إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات، وقد أمرت فيهم برضخ يعني عطية، عطية غير مقدرة، فاقبضه. يقول: جاءنا أناس من قومك، أمرت لهم بعطية، اقبضها ووزعها عليهم، فاقسمه بينهم. فقلت يا أمير المؤمنين: لو أمرت له غيري، فيه الاستعفاء من الولاية، استعفى من الولاية حتى يبرأ من عهدتها. قال: يا رب، لو أعفيتني أمرت غيري، لأن مسؤولية وأمانة. فقال عمر رضي الله عنه: قال: فاقبضه أيها المرء، أكد علي. قال: فبينما أنا جالس عنده إذا أتاه حاجبه يرفع، حاجب عمر رضي الله عنه اسمه يرفع، اسم الحاجب يرفع، أتاه حاجبه الذي اسمه يرفع، فيه ويطلع الحاجب، ولا بأس يكون الأمر يطلع حاجب ولا بواب، لا بأس حتى ينظم الناس ويرتب الناس، بواب عند الباب ويسمى سكرتير حتى ينظم الناس، لأن تكون مسألة فوضى، يعني قد يأتي بعض الناس قد يتزاحمون، قد ولكن هناك سكرتير لكثرة المراجعين أو المعاملات. فعمر له حادث ليرفع، ومنه أن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لا كنا اليوم بوابا لرسول الله، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قف وضع رجله في القف، صار أبو موسى تطوع وصار بواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا إنسان حرك الباب فقلت على نفسك حتى أصل الرسول، فإذا أبو بكر ثم جاء عمر ثم جاء عثمان. يقول مالك بن أنس بينما أنا جالس عند عمر إذا كان حاجبه الذي اسمه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون عند الباب؟ قال نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا. هؤلاء أربعة كلهم من العشر المبشرين بالجنة استأذنوا على عمر، عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص وعمر الخامس، خمسة كلهم من المبشرين بالجنة. دخلوا فسلموا، مشروعية السلام عند الدخول وجلس هي أن الزائر يسلم عند الدخول ويجلس حيث ينتهي المجلس. ثم جلس يرفع، يعني حاجب عمر ثم يرفع يسيرا، ثم قال هل لك في علي وعباس استأذنان؟ قال نعم، فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا كما فعل سلما عند الدخول وجلسا. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يشير إلى عينه اختصما. جاء في بعض الجهة أنه مستبع، وهذا صح والعلماء من باب الإدلال من العباس على علي رضي الله عنه، لأنه عمه والعم له منزلة الوالد. اختصمان فيما أعطى الله على رسوله من مال بني النضير، وكان عمر دفعه إليهما على سبيل الولاية، أي ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف، لأن كانت فيما أعطى الله على رسوله كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يده، ينفق على نسائه نفقة السنة كما سيأتي، ثم يصرف الباقي في المصالح. ثم تولاها أبو بكر فصار يصرفها مصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تولاها عمر في أول خلافته، ثم جاء فطلب إليه أن يدفع إليهم فدفع إليهما، وأخذ عليهما العهد والميثاق أن يصرفاها مثل ما كان يصرف وكما كان يصرف أبو بكر وعمر. ثم جاء يختصمان، قال نريد الآن تقسمها بيننا، كل واحد يتصرف فيما يخصه، بدل ما يكون شركة يقول اقسم هذا المال بيننا وبينه، وما أعطى الله على رسول المال بينه، اجعل قسم لي اتصرف فيه وقسم الله اتصرف فيه، اتصرف فيه على سبيل الولاية ولاية الصدقة وصرفها في المصالح. فقال الرهط، الرهط من ثلاثة إلى تسعة، الرهط الذي دخل عثمان وأصحابه، عثمان والزبير وعبد الرحمن وعوف وسعد بن وقاص، يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر، اقضي بين علي والعباس ومن أخيه. فقال عمر فيدكم ورؤيا فيدكم أصلا، وما فيدكم من التعد والرفق، يعني اصبروا وأمهلوا، رؤيا فيدكم بكسر المثنى وضم الدال، ورؤيا فيدكم ورؤيا فيدكم من التعدى والرفقة أمهلوا ولا تستعجلوا. ثم قال عمر يعني تمحل لا تستعجلوا، هذا ما لتيدكم لا تستعجلوا. لما قالوا اقضي بيننا قال علي والعباس اقضي بيننا، وقال الرهط نعم يا أمر اقضي بينهما، قال تمحلوا لا تستعجلوا. ثم قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أنشدكم يعني أسألكم رافعا نشدي أي صوتي بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، سأسألهم بالله، وهذا الإذن إذن كوني قدري، الإذن إذنان، إذن كوني قدري وإذن شرعي، مثل الإرادة كونية وشرعية والأمر كوني وشرعي، أنشدكم بإذنه الذي تقوم السماء والأرض. ومثله قوله تعالى على السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذن الله الكوني. وهناك إذن الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، بإذن الله الشرع. لما حاصروا بني النضير بعض الصحابة قطع النخيل وبعض الصحابة أبقاها، والذي قطع النخيل يريد أن يغيظ اليهود، والذي أبقاها يريد أن يقول إنه مال لأولي المسلمين، إن أبقاها تأولي إلينا. فالله تعالى أقر الفريقين، فقال سبحانه ما قطعتم من لينة يعني من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الشرع، هذا مأذون له وهذا مأذون له. فاللي قطع قصد حسن لأجل أن يغيظ اليهود فهذا قصد حسن، والذي أبقى لأنه مال سيؤول المسلمين فهذا أيضا مقصد حسن فالله تعالى اعتبر الفريقين شرعا، هذا الا ذل الشر، ما قطعتم اللينه اتركتمها قائمه على اصولها فباذن الله. وهنا الذي الكون انشدكم بالله الذي باذن تقوم السماوات. هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نوره ما تركنا الصدقه؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني نشدهم عمر وسالهم بالله هل سمعوا هذا الحديث من الرسول عليه الصلاه والسلام لا نوره ما تركنا الصدقه؟ وسبق ان الحديث على متواتر وانه رواه العشره المبشرين بالجنه. فقال الظهر الذي هم عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد نعم قال ذلك. فأقبل عمر على علي والعباس فقال أنشدكم بالله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ فقال نعم قد قال ذلك كل ما قبل لأن رسول ما يرى. وهذا الذي تركه ما هو بإرث صدقة. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني هذا المال الذي بأيديكم، هذا المال الذي تركه الرسول عليه السلام فدك الصدق والمال. إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره. الفيء هو ما أخذ من مال المشركين بدون قتال وقال له فيء، والغنيمة ما أخذ من مال المشركين بعد القتال. فالغنيمة الجمهور اختلفوا، العلماء اختلفوا في الغنيمة والفيء، هل مصلحهما أحد أو يختلفان يعني. فالجمهور أنهما يختلفان، فالفيء الذي يأخذ مال المشركين بدون قتال يكون للرسول عليه السلام يتصرف فيه، ينفق على أهله، والباقي يجعله في المصالح العامة في الجهاد وفي الإكرام. وأما الغنيمة فإنه يؤخذ الخمس ويقسم خمس أخلاص، خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس لليتامى، وخمس المساكين، وخمس المسلمين، كما قال الله واعلموا أن ما لكم بشيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين. وأربعة الأخماس تكون للغالبين. والشافعي رحمه الله قال حكمه واحد، كل حكمها لم يفرق بين الأمرين. فقال إن الفيء يخمس أيضا عند الشافعي كالغنيمة تخمس، والجمهور يقول لا الفيء ما يخمس كله لله، كما قال الله في الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا الذي فدك الآن وما لبني النظير هذا أخذ من دون قتال، لأن أخذ من دون قتال فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها مصرف الفيل. قال يقول عمر إني أحدثه عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله في هذا الفيل بشيء لم يعطيه أحد غيره. ثم قرأ الآية وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء خير. الشيء الذي يأخذ من المشركين بدون عناء وبدون قتال يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي يأخذ بعد القتال يأخذ الخمس والرابط الخمس الغني. فعمر يذكرهم يقول هذا الفيء الآن أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بدون قتال. ثم قرأ الآية قال فكانت هذه خالصة لرسول الله، يعني هذا بقى خاص برسول الله. وهذا مطابق لحديث الترجمة، ترجمة الخمس تؤخذ من قوله إن الله قد خص رسوله في هذا الفيء إلى قوله فكانت خالصة للرسول، لا من جملة ما سألت فاطمة رضي الله عنها ما بقي من خمس خيبر. يقول عمر فكانت هذه خالصة لرسول الله ومع كونها خاصة والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم، يعني بني هاشم القرابة قد أعطاكموه وبثها فيكم، يعني أعطاكم من هذا المال وأنفق على قرابة الرسول وأنفق على نسائه وحتى بقي من هذا المال بعد وفاته. هذا المال الذي بقي على أهله بعد وفاته يقول عمر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنة فيهم، ينفق على أهله نفقة سنة، كان الرسول هكذا يعني يدخر نفقة سنة، لكن تأتي عليه النفقات والضيوف والفقراء ينتهي قبل السنة ثم يستدين النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على أنه لا بأس في حبس ادخار القوت وشراء القوت لمدة سنة وأنه لا ينافي التوكل على الله، هذا لا ينافي التوكل على الله، لا بأس في سنة ادخار سنة، ويرد على المتزهدة الذين يدعون الزهد ويقول لا يجوز سنة ندخر نفقة لهذه المدة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر نفقة سنة وهذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل. يقول عمر: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله حسنة من هذا البيت من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله بجعل مال الله، ينفق في المصالح العامة في الجهاد والفقراء والمساكين والضيوف. يقول عمر: فعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، وبدت حياته هكذا يعمل، ينفق على أهله هذا المال والباقي يجعله بجعل الله. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ ماذا قالوا؟ قالوا نعم للرحمة، نحن نعلم هذا. ثم قال يا علي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمون ذلك؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف. فقال نعم. قال نعم. قال عمر: ثم توفى الله نبيه، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم أنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق، عمل فيها مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر. يقول عمر كان خليفة بعدها عمر: فقبضتها سنتين من إمامتي، أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئت مالي، يخاطب من؟ علي والعباس، تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، متفقين على شيء واحد، تقول اقسم بيننا. جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك يا رسول، وجاءني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأته من أبيها، يعني لو كان لهم ميراث، ما لهم ميراث، الرسول ما يراث، لأنه قال لهم عمر: أشدكم إلى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، وهذا تركه الرسول، هو صدقة، ما هو ميراث، صدقة. فلما بدا لي أن أدفعه إليكما، دفع هذا المال الباقي إلى من؟ إلى علي والعباس، على سبيل الإرث ولا على سبيل الولاية؟ على سبيل الولاية، لأن الرسول ما يورث، يعني ولاية الصدقة وفي صرفها. قلت: إن شئتما، خطاب لعلي والعباس، دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها. أخذ عليهم العهد والميثاق، يتصرفوا فيها مثل ما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فقلتما ادفع إلينا، فبذلك دفعتما إليكما على هذا إيش؟ على هذا الشرط. أنشدكما بالله، أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ خاطب الرهط عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف. قال الرهط نعم، نحن نشهد. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك بهذا الشرط؟ تعملان فيها مثل ما عمل الرسول ومثل ما عمل أبو بكر ومثل ما عملت أنا، يعني تنفقون، تأخذون نفقة تنفقون على زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يكون في ينفق في مصالح المسلمين. قال نعم. قال لهما: فثلث اللسان مني قضاء غير ذلك. ثلث اللسان هذا اسم استفهام على حرف حرف الاستفهام والتقدير. أفثلث اللسان مني قضاء غير ذلك. وكان أراد من عمر أن يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولى ما تولاه منها. هذا المقصود، مقصود عمر، مقصود علي والعباس، أنه يقسم بينهم مال بني النضير قسمين، وهذا قسم لك العباس تصرفي، وهذا قسم لك يا علي تصرفي. تصرفي بأي شيء؟ بالإرث؟ لا، مو بالإرث، وإنما بإنفاق في المصالح العامة. أفتلت النسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء ولو لا أقضي فيها قضاء غير ذلك، ما عندي غير القضاء الأول لا أعطيه. فإن عجزتما عنها فادفعها إلي فإني أكفيكماها، يعني فدك وما أعطى الله على رسوله. إن أحببتما، يعني تعملان فيها على الشرط السابق، فتبقى معكم، وإلا ما عندي غير هذا القضاء. إن عجزتما ادفعها إليه، وإلا تصرف فيها كما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. هذه القصة، هذه ثم قصة فدك. نعم. وشد مثل ما سبق الترجمة من قوله: إن الله قد خص رسوله، لقول: فكان خالصا لرسول الله، لا من جملة ما صارت فاطمة ما بقي من خبز خيبر. نعم. ها؟ ما خف عليهم خبز اسم، ونشدهما بالله وقالوا نعم، وما طلبوا الإرث. الآن يريد كل واحد تصرف الولاية، الولاية للإرث، أقر بذلك. حديث متواتر طبعا العشرة، العشر المسلمين بالجنة، فنشدهما مرتين، نشدهما قال نعم، نشد الرهط خمس كلهم مبشرون بالجنة قالوا نعم، ونشدهما قال نعم، اعترف بذلك. نعم. يريد أن التصرف تصرف الولاية لا تصرف الإرث. نعم خاطبها أسفل عليها الأرض فظنت أنها مستثنى وأنها لابد ولم تطل حياتها بعد ذلك. قالت ستة أشهر يحصل الله أن لو جثت أكثر يتبين لها فيما بعد. نعم ظاهر أن ترك في أيديهما وأن سكت ما قال ما عندي غير هذا أقسم ما أقسم إما تصرف فيه على ما أعطيتهم ولا إدفع إليه. فالله أنه ما قصره أنه بقي منه. نعم بلى نعم مصرف في هذا هو يريد مصرف في يقول عمر استفاه مصرف في مصرف في الولاية أنفقها في المصالح مثل ما كنت أعمل مثل ما كان أبو بكر أعمل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندي غير هذا ما أقسمها ما قسم ما عندي قسم. نعم الحلف كان ما عندي لها والذي بإذنه تقوم السماء ما أقضي معنى لا أقضي قضاء غير ذلك. نعم
باب أداء الكنوز من الدين.
باب
أداء
الكنوز من الدين حلف أنه لا يقضي غير هذا القضاء حلف قال فوالذي بإذنه تقوم السماء لا أقضي قضاء غير ذلك إن شئتما تصرف فيها وإن عجزت ما يساعدك أنا أتيك فأنا أتيكما. نعم فبقيت في يديهما على هذا. نعم سكت نعم الرافضة ليسوا أهلا لأن أقول ليسوا لأهلا لأن يؤخذ الكلام الرافضة والعياذ بالله منافق الزنادقة نسأل الله العافية سبوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى أنزلهم وزكاهم كفروهما وعلى الكفر والرد تكذيب لله وكذبوا الله فيه بأنه حفظ القرآن وقال أن القرآن غير محفوظ ولا ينقل إلا الثلث نسأل الله العافية ويعبدون أهل البيت ليسوا أهلا لأن يؤخذ كلامهم أو من بهتة صلى الله عليه وسلم. نعم
باب أداء الخمس من الدين
أداء الخمس من الدين أداء الخمس من الدين من الدين لسد أدي الخمس.
باب أداء الخمس من الدين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت.
نعم هذه الفترة معقولة بأن أداء الخمس من الإيمان يعني إذا غنموا غنيمة يؤدون الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمس أخماس وبعد وفاته يؤدى إلى الإمام إمام المسلمين والخمس يقسم خمس أقسام كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال خمس لله وللرسول وخمس لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام وخمس لليتامى وخمس للمساكين وخمس للسبيل واعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فأداء الخمس إلى الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى الإمام بعد وفاته من الدين أن الإنسان أن الجيش إذا غنم غنيمة يؤدون الخمس يؤدونها إلى الإمام يدفعونها الإمام هذا من الدين. والدين إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة في توحيد الله وأداء الفرائض والواجبات يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة وكذلك الإيمان إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة وكذلك الإسلام إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. والدين ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان كما في هذا الدين لما بين المرات سأل عن الإسلام وعن الإحسان ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان قال بعد ذلك ثم عن الساعة ثم عن الشراط قال هذا جبريل أتاكم أعلمكم دينكم دل على أن الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان مرات ثلاثة. أما إذا قرن الإسلام بالإيمان فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة كما في هذا الجبريل. فأداء الخمس إلى الإمام من الغانمين من الجيش الغانمين من الإيمان من الدين ومن الإيمان ومن الإسلام أداء الخمس دين وإيمان وإسلام. ذكر فيه قصة وفد عبد القيس هؤلاء أسلموا قديما وكانوا يسكنون في الأحساء سمى الشرك سمى منطقة البحرين، سمى البحرين في ذلك الوقت كله سمى البحرين، الأحساء وما ودول الخليج كله سمى البحرين، لكن الأصل جاءت الإقليمية تخلق عنها. السم قديم في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، حتى إن مسجدهم مسجد جواتا بالأحساء هو الجمعة الثانية التي جمع بها بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أول جمعة أقيمت في الإسلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقيمت قبل بناء المسجد، ثم الجمعة الثانية أقيمت في بني وفد عبد القيس في الأحساء، هذه منطقة جواتا الموجودة في الأحساء موقوف عليها وعليها شوك مكان المسجد آثار، فهم أسلموا قديما رضي الله عنه. فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، يعني هم أسلموا قديما ولا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الحروب التي تقوم بينهم في الجاهلية وفي أول الإسلام، كفار مضر يحاربونها، لكن في الأشهر الحرم تضع الحرب أوزارة أربعة أشهر، العرب يوقفون الحرب ثلاثة متوالية، هو ذو القعدة والحجة والمحرم، والرابع شهر رجب. فوفي عبد القيس يقول الصلاة، يقول مفتي عبد القيس أرسل وفد أجيلا لله، قال يا رسول الله ما نستطيع أن نأتيك في كل وقت إلا في الأشهر الحرم إذا وقفت الحرب، لأن بين أولك مسافة بعيدة ويصير في الأول بواصلات تعب متعبة من الأحساء إلى المدينة بمسافة طويلة جدا في ذلك الوقت، ولا نستطيع أن نصل إليك لأن الكفار يحاربوننا إلا إذا وقفت الحرب، لكن مرنا بأمر فصل أعطنا جوامع الكلم نعمل بها ونأمر بها موراءنا، أعطنا من الكلمات الجامعة التي نستفيد منها فنعمل بها ونخبرها موراءنا. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم قديسة جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، أمركم بأربع، ثم قال أمركم بالأربع الإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان فقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ الحديث له ألفاظ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ففسر الإيمان بالله وأداء الخمس، فدل على أن الأعمال دخلت في مسمى الإيمان، في الرد عن المرجئة الذين يقولون أن الأعمال ليست دخلت في الإيمان، لأنه فسر الإيمان بالشهادة، بشهادتين والصلاة والزكاة والحج وأداء الخمس. وفي هذا الحديث قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد وحده، هذه واحدة، ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما عليكم، وهذا هو الشاهد، وهنا جعل أداء الخمس زائد عن الأربع. وفي اللفظ الآخر جعل فسر الإيمان بالله بهذه الأمور، فسر قال لا تدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأداء الخمس، ثم قال وأنهاكم عن أربع، عن الدبة والنخيل والحنثم والمزفة، يعني أنهاكم عن جعل النبيذ في هذه الأشياء الأربعة الصلبة، وهذا قديما في أول الإسلام، نهاهم أن ينتبذوا النبيذ، والنبيذ هو العصير، قال عصير عصير التمر أو عصير العنب أو عصير الذرة أو عصير الشعير، كانت العرب ينبذ النبيذ، يأتون بتمرات يصبون عليه الماء، وأحيانا يمسونها بلبس حتى يكون محال، يجعلون في تربة يشربون اليوم الأول والثاني والثالث، في شدة الحر اليوم الرابع يتخمر يصير حر، فكان النبي يشرب اليوم الأول والثاني والثالث، ثم بعد الثالث إن بدأ فيه بعض التغير صب، وإلا أسقاه الخادم ولا يشربه ترزقا، وأحيانا بعض العنب يصب عليه الماء أو يضع الشعير أو الذرة أو العسل، هذه الأمثلة عند العرب. وفي أول الإسلام نهاهم عن الانتباه في الأشياء الصلبة اللي هي الدبة والنخير والحنثم، الدبة القرع يسمى قرع النجدة الطويلة، هذه يأخذ اللبة اللي في وسطها وتكون صلبة ثم يجعل فيها النبيذ، والنخير الجذع النخل ينقع ويجعل فيه النبيذ، والحنثم الطين المطبوخ مثل الأزياد الزير هذا اللي يصب فيها الماء قبل تجي الثلاجات، هذا يسمى حنثم، ومزفة المطلي بالزفت والقار، هذه الأشياء صلبة إذا جعل فيها النبيذ مضى يومين وثلاثة قد تخمر ولا يدري عنها فيشرب الخمر، فقال النبي لا تنتبذوا في الأشياء الصلبة وإنما أن تنتبذوا في الأوعية، في الأوعية الرقيقة في الجلد، فإن الجلد إذا وضع فيه النبيذ وتخمر تمزق الخمر يمزقه فيعرف أنه مسكر فلا يشرب الخمر، أما الأشياء الصلبة ما يتمزق النقير والدبة والحنكم
ثم بعد ذلك لما استقر الإسلام وفهموا تحريم المسكر وتمكن الإنسان من قلوبه نسخ هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن الانتباه لله في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشغلوا مسكرا. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قديما يوفي عبد القيس لأنه مسلم قديما، ثم نسخ هذا ورخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتبهوا في كل وعاء سواء صلب ولا غير صلب، قال: ولا تشربوا مسكرا. نعم.
باب نفقة إنسان.
نعم. المقير المقير والمزفر في البطن بالقاء أو الزفر. نعم. هذا قديم، هذا قديما قديم لعبد القيس قبل أن يفرض الحج، بس السنة الأولى من الهجرة. نعم. نعم حجون، كان النبي يصلي الحج قبل الهجرة، كان العرب في الجاهلية حجون على ما تورث من دين إبراهيم، لكن فرضية الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة أو الصغيرة أو العاشرة. نعم.
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد
ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة بعد الهجرة، لكن حج قبل الهجرة حجة. نعم.
باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة في نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة.
نعم. وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا، يعني دينارا يعني أي شدة ورث، ولا دينار واحد ما يورث. قال: لا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأنبياء لا يورثون، ولهذا الحديث: نحن معاشر الأرض لا نورث ما تركنا صدقة. إن الأنبياء ما بعثوا لجمع المال جمع الدنيا، وإنما بعثوا لهداية الناس، فلا يورثون المال، وإنما يورثون العلم والدين والإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتسم ورثة دينار ولا دينار واحد، ما تركت بعد نفقة النساء ومؤونة عاملي فهو صدقة. إذا الشيء الذي يتركه ينفق على النساء منه، وبعد نفقة النساء وكذا مؤونة العامل. من هو العامل؟ ثلث المرجع. قيل المراد الخليفة بعده، يعني ينفق على الخليفة، يعني أنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى أمر المسلمين، فلا بد له من شيء ينفق على نفسه وأهله، لأنه يعني متفرغ المسلمين. وقيل المراد به العامل على النحل، قال بعضهم المراد بعامل حافظ وقبر، وهذا بعيد. قال بعضهم المراد بعامل خادمة، قال بعضهم العامل على الصدقة، بعضهم قال العامل على الأجير. والقول الأول هو المعتمد، المعونة عاملة يعني من يتولى الأمر بعده. فإذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على نسائه وينفق على الخليفة بعده على نفسه، والباقي في الصدقة ما يورث، ولا دينار واحد ولا درهم. نعم.
حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء ياكله ذو كبد الا شطر شعير في رف لي، فاكلت منه حتى طال علي فاكلته ففني.
نعم. قال فيه ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن النفقة، ولو كان نساء النبي ليس لهن النفقة ما بقي هذا الشعير، كان يؤخذ ويقصر. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث أخذ هذا الشعير اللي عند عائشة وقصر تركه، لكن بقي عنده مدة تأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، والشيء الذي يخلف ينفق على النساء منه، والباقي يكون صدقة. قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيته شيء يأكله بالكبد، ما عنده شيء إلا شطر شعير فيك في مكان، قد يكون في الجدار وفي غيره. قالت: فأكلت منه، تأكل منه، أكل حتى طال، بقي، جعل الله فيه بركة. فلما طال المدة كالت، فلما كالت انتهى، لما كالت وعدت، في أن ترك البقية من الطعام وغيره أولى من كيله، ومثله في المعنى العد، كان يتركه ينزل فيه البركة، فإذا عدها مثل الحسبة وكاله ينتهى. عائشة كانت عندها رف من شعير قليل، تأكل طالت المدة وتأكل ما انتهى، فلما طلع على العجة كالته، فلما كالته انتهى. والشاهد أن عائشة ينفق عليها مما ترك النبي، فدل على نفقة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم باقي ينفق عليهن مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يرث النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي بعد النفقة يكون ومؤونة العام يكون صدقة. نعم.
يعني ترك العد وترك الكي. نعم. لكن إذا عند البيع وعند الإرث لا بد من مؤديها. نعم.
إيش تعرض إيش
ما تعرض؟ هذا ينفق على النساء. النساء النبي ينفق عليهن مما سرق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة.
نعم. دل على أنه لا يورث، ولو كان يورث لما صارت الأرض صدقة، صارت إرث. دل على أنه لا يورث عليه السلام، ترك السلاح وبغلته البيضاء تستعمل هذه صدقة في الجهاد في سبيل الله، والأرض التي تركت هو صدقة ينفق على نساء النبي صلى الله عليه وسلم منها والباقي في صدقة. نعم. نعم. ها لا إيش؟ نعم معروف أرض فدك خيبر. نعم.
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما نسل من البيوت إليهم، وقول الله عز وجل وقرن في بيوتكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم.
نعم. هذا في الترجمة المعقودة لبيان نسبة البيوت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قل وقرن في بيوتكم نسب البيوت إليهم، قل لا تدخلوا بيوت النبي نسب البيوت للنبي، لا بأس بنسبة البيت، يقول بيت فلان أو بيوت زوجات فلان. نعم.
حدثنا حبان بن موسى ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له.
الشيخ قال في بيتي نسبة البيت لعائشة، لا بس نسبة لعائشة. وفي أن الرجل إذا كان عدد من الزوجات ثم مرض وأراد أن يصير الشق عليه يعدل كل يوم يكون عند واحدة بسبب المرض، فإنه يستأذن زوجته، وإذا أذن بقي عند واحدة يبقى عند واحدة لا بأس في هذا. وكذلك أيضا في السفر، السفر إذا أذن يسافر واحدة فلهن الحق، وإلا أذن يكون بالقرعة، فمن خرج في القرعة سافرت سافرت معه. نعم. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صار يشق عليه أن يقسم لكل واحدة يوم، استأذنهن أن يبقى في بيت عائشة وكانت حب زوجها فأذن له فبقي في بيتها ومرضت حتى توفي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع سمعت ابن أبي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به.
الله أكبر. هذه مناقب لعائشة رضي الله عنها، مناقب. توفي في بيتها وفي نوبتها وبين سحرها ونحرها، والفضيلة الرابعة جمع الله بين ريقه النبي وريقها في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، في بيتها وفي نوبتها يعني في يومها، وصادف أنه في يومها ليدور عليها، وبين سحرها ونحرها على صدرها مستدن رأسه على صدرها، وجمع الله بين ريقها ريق النبي وريقها في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل عبد الرحمن أخوها في السواك فجعل النبي ينظر إليه ويتسوق، وكان النبي يحب السواك، فقالت أخذه لك فأشر برأسه، قال فأخذته وقضمته ومضغته ثم أعطيته إياه، فصار استمع ريقه مع ريقها، مضغته بريقها ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحب ذلك، فجمع الله له بين ثم توفي بعد ذلك، جمع الله قال بين ريقه وريقي في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. مناقب عظيمة، في بيتها ونوبتها وتوفي على صدرها، وجمع الله بين ريقها وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
حدثنا سعيد بن عقيل قال حدثني ليت قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان،
ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما قالا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
نعم هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على نسبة البيوت إلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد قول عند باب أم سلمة فأضاف الباب إلى أم سلمة والحديث فيه فوائد عظيمة منها مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان والاعتكاف مشروع في رمضان وفي غيره على الصحيح وفي العشر الأواخر يتأكد الاعتكاف والاعتكاف الاعتكاف معناها الحبس وشعر حبس الإنسان نفسه في المسجد لطاعة الله عز وجل. خلف العلماء هل الاعتكاف لابد له من الصوم أو لا؟ فقال الجمهور لابد له من الصوم وأقل اعتكاف يوم واحد يصوم فيه. وقال أخو من العلم ليس الاعتكاف حد محدد بل يجوز الاعتكاف ولو ساعة والدليل ولا يشترط الصوم. والدليل على هذا حديث عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أخذ بنذرك والليل ليس فيه الصوم فدل على أنه لا يشترط الصوم وأنه يجوز أقل من يوم. وفيه دليل على جواز زيارة المعتكف وأنه لا بأس أن يزار المعتكف ويتحدث معه حتى ولو كانت زوجته. فكان الصفية زارت النبي صلى الله عليه وسلم معتكفة في المسجد ثم قام ينقلب معها يوصلها إلى بيتها. في دليل على لا بأس بالمعتكف إذا زارت زوجته يوصلها إلى بيتها. فلما وصل إلى باب أم سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم مع أهله مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا أو في رواية أخرى أسرع. فلما أسرع قال له النبي قال أرسلكم إنها صفية بنت خوي في اللفظ الآخر هذه زوجة. فقال يا رسول سبحان الله يا رسول الله ما عندنا إشكال ما في عندنا شك كبر عليه ملائكة. فقال رسول إني إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مجرى الدم وفي اللفظ الآخر يدري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا وفي اللفظ الآخر شرا. في دليل على أن الإنسان إذا كان مع أهله خشي أن يتهم أحد يخطئ حتى يرفعته مع نفسه يقول هذه زوجتي هذه أختي هذه أمي. هذا الرسول أشرف الخلق لما مر الأنصاريان وأسرع يعني كأنهم أسرع لا يريدان أن يسرع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله فقال على سيف ما لنا فلا تسرع هذه زوجتي صفية. قال يا رسول سبحان الله ما عندنا شك. فقال نعم خشيت الشيطان يدري من آدم خشيت نقله كله وشرر وفي يوم شيء. وفي دليل على أن الشيطان يدخل الإنسان في الرد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون أن الشيطان ما يمكن أن يدخل من آدم وأنكر وكان في 20 سنة تكلم فيها بعض الناس في التلفاز قبل مدة وصار يفتون وقالوا أنه ما يمكن أنكروا دخول الجن الإنس. قالوا هذا الجن ما ننكرهم لكن كونه يدخل الإنس هذا ننكره. هذا الحديث يرد عليه قال إن الشيطان يبلغ من الآدم مجرى الدم وفي اللفظ الثاني يجري من الآدم مجرى الدم دل على أنه يدخل. وفي يدل على أنه قوله تعالى في المرابين الذي لا يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه. وفي الآية الأخرى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في الجنة والناس. هذا في رد على والأدلة فيها كثيرة المشروع يدخله الجن وهذا أنكره المعتزلة. نعم والشاهد قول عند باب أم سلمة. نعم
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام.
نعم، وحديث الصفية السابق أصل في مشروعية تشريع الزائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يشيع صفية، أصل في مشروع تشريع الزائر. وفي هذا الحديث الأخير حديث ابن عمر قول ارتقيت فوق بيت حفصة أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة مستدبر القبلة مستقبل الشام، في دليل على أنه لا بأس باستقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان. وأما قول صلى لا تستقبل القبلة بالبنيان ولا غير فهذا في الصحراء، هذا هو الجمع بينهما، هذا هو الذي عليه المحقق في البخاري وجماعة. ولهذا يقول يقضي حادثة مستدبر القبلة مستقبل الشام لأنه في البنيان. وأما قول صلى لا تستقبل القبلة ولا غير لا تستقبل قبلون ولا غير هذا في الصحراء، هذا هو جذب الحديث. ومن العلماء من منع من الاستقبال مطلقا، والمسافية كما تقوى لأهل العلم، ومنهم من أجاز في الاستدبار دون الاستقبال، ومنهم من أجاز مطلقا. والصواب هذا الصواب أنه يجوز في البنيان دون الصحراء جمع بين النصوص. والشاهد قوله في بيت حفصة نسبة البيت لحفصة، والترجمة بيت بيوت أزواج النبي وما نسب إليهن من البيوت. نعم. ها؟ هنا إذا جعست هذا كان من عمر يفعل هذا، يجعل راحلته. لكن الأحوط ألا يستقبل القبلة، لأنه لا يسمى بنيان في الصحراء. أما في البنيان. نعم. لكن إيش؟ هذا هو الغالب. الغالب أنه إذا كان عنده عدد نزول، أما إذا كان بيت واحد هذا معروف ما يحتاج إلى سؤال، يقول بيت فلانة أو بيت فلانة، قد يسب إليه ولو كان واحد يقول بيت فلانة لأنه معروف أنه زوج أو بيت فلان. لكن إذا كان عند عدد من الزوجات نعم يحتاج إلى كبير، لكن إذا ترك واحدة يقال بيت فلانة أو يقال بيت فلان. نعم. إيش فيه؟ كان في ريح وش في ريح فيها إيش إيش الإشكال؟ الصبر يبعد بعيد الصرف. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها.
الشمس لم تخرج من حجرتها، أضاف الحجرة إلى عائشة. وفي مشروعية التبكير بالعصر، وأن كان يبس بالعصر بعد دخول الوقت، ووقت العصر يدخل حين يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. كان النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، فإذا قرب وقت الغروب خرجت الشمس وصارت على رؤوس الجدران، لكن لما كانت في حجرتها دل على أنه مبكر بصلاة العصر. وفي اللفظ الآخر كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، وفي اللفظ الآخر كان يصلي العصر فيذهب الذاهب إلى كذا إلى العوالي والشمس نقية. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة رضي الله عنها فقال ها هنا الفتنة ثلاثة من حيث يطلع قرن الشيطان.
نعم. والشاهد من حيث مسكن عائشة حيث أضاف المسكن إلى عائشة، قوله صلى الله عليه وسلم ها هنا الفتنة ثلاث مرات، ومن حيث يطلع قرن الشيطان، وأشار إلى المشرق، قال ها هنا أشار إلى المشرق والمدينة. وهذا في علم من علامة النبوة، حيث وقع وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فالفتن والبدع كلها من المشرق جاءت، إما من المشرق الأقصى من جهة إيران والعراق، إن الجهمية والرافضة والخوارج والستار كلهم جاءوا من المشرق الأقصى، والدجال ويأجوج وماجوج كل هذه الفتن من المشرق الأقصى في آخر الزمان، الجهمية والرافضة والخوارج والستار والدجال كلهم من المشرق الأقصى من العراق وإيران، وإما من المشرق الأدنى وهو نجد ومسيلمة سلمة الكذاب في نجد هنا، والردة العرب الذين ارتدوا كربيعة ومضر والأسد العنسي في اليمن، ومساكن مسيلمة وبني حنيفة كما بين الدرعية والرياض والعيينة، لأن قبور الصحابة الجبيلة قاتلوا بني حنيفة وما كانوا أتباع مسيلمة قبل زيد بن الخطاب، ولا يضر نجد الآن ما فيها من الخير والتوحيد لا يضر كوثر مسيلمة سكنها، لأن الأرض تشرف بساكنها وتقبح بساكنها، فإن مكة خير البقاء، وكان فيها المشركون أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المدينة فيها اليهود، ثم طهر الله مكة من المشركين وطهر المدينة من اليهود، وكذلك طهر الله من مسيلمة. نعم يشمل هذا المشرق الأدنى والأقصى. نعم كذلك قال ابن الفتن كلها جاءت منها جاءت المشرق. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
نعم هذا الحديث فيه أن الرضاعة حكم النسب، تحرم ما يحرم النسب، فالأم من النسب تحرم على الإنسان، كانت أمه من الرضاعة، والبنت من النسب مثل البنت من الرضاعة، والأخت والعمة والخالة من النسب من الرضاعة، كما قال الله تعالى في النسب حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخوة والأخت سبع تحرم من النسب ويحرم مثلهن من الرضاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ويحرم من النسب، هذا عام، وفيه دليل على أن لبن الفحل حرم، لبن الفحل عن الزوج، الزوج الذي له اللبن، فإذا ارتضع طفل من امرأة خمس رضعات للحولين صارت هذا المرضعة أم له من الرضاعة، وصار جميع أبنائها وبناتها من هذا الزوج الذي له اللبن إخوة له من الرضاع أشقاء، وأولادها من زوج سابق أو زوج لاحق إخوة من الرضاع من الأم، وصار أبوها أبو المرضعة جده من الرضاع، جد الرضيع هذا من الرضاع، وإخوتها أخواله من الرضاع، وصار الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاع، وصار إخوتها وإخوته أعمامه من الرضاع، كما قال أن الرضاع تحرم الولد. ولهذا لما سمعت عائشة صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة قالت رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، بيت الرسول عليه السلام وهو بيت حفصة، فقال رسول الله أراه فلان لعم حفصة من الرضاعة، فدل على أن العم من الرضاعة يدخل على المرأة تكشف لها، عمها من الرضاعة أخو أبيها من الرضاعة، فإذا أرضعت امرأة طفلا بحوالي خمس رضعات يكون الزوج الذي يذهب أبوها من الرضاعة، ويكون إخوته وعمه من الرضاعة، فهذا عمها من الرضاعة أخو الزوج الذي أرضع الذي له اللبن الذي أرضع عائشة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم وتحرم من الولادة، هذا عام من الرضاعة، باللفظ الآخر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالقاعدة في الرضاعة أن الحرمة تنتشر في ثلاث أشخاص، هذه قاعدة إذا عرفتها تستمر، تنتشر في المرضعة التي أرضعت الطفل، تنتشر الحرمة فيها وجميع أقاربها، جميع أقاربها أبناؤها وبناتها وإخوتها وأبوها وأعمامها كلهم يصلهم على قبر الرضيع المرضعة وأقاربها. الثاني الزوج الذي له اللبن تنتشر الحرمة فيه، يكون هو أب لهذا الرضيع من الرضاعة، وجميع أقاربه إخوتها أخوته يكون أعمامه من الرضاعة، وأولاده منها إخوة لهم أشقى من الرضاعة، وأولاده من غيرها إخوة للرضيع من الأب، وهكذا. والثالث الرضيع نفسه، تنتشر الحرمة في الرضيع وفي أولاده، فيكون هو ابنا للمرضعة وابنا لزوجها، وأولاده وبناته كذلك أبناء أبناء. أما أبوه من النسب، أبو الرضيع من النسب وإخوته من النسب، أبوه من النسب وأمه من النسب وإخوته من النسب، لا علاقة لهم بالرضاع أبدا، ما لهم علاقة، أبو الرضيع من النسب ما له علاقة، أمه من النسب ما له علاقة، إخوته من النسب ما لهم رضاعة. فيجوز للشخص أن يزوج أخاه من النسب وأخته من الرضاعة ويعايض بها، يقول رجل زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ رجل زوج أخاه أخته يصيب؟ نعم يصيب. رجل ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحول فصار ولها بنت فصار أخوها من الرضاع ولا أخ من النسب فزوج أخاه من النسب أخته من الرضاع تحت أخوه من النسب ما له علاقة. نعم. والشاهد في قول بيت حفصة نسب البيت إلى حفصة. نعم. نعم. إذا هذه رعاية لو كان شخص له أربع زوجات وله سرية أما ثم جاء طفل وأرضعت كل واحدة رضعة ثبتت الحرمة له فصار ثبتت الأبوة ولم تثبت الأمومة كل واحدة مرة أنها رضعة ما تصير أمومة فتتأخذ رضعات لكن صار ثبتت الأبوة لأن اللبن له أربع زوجات كل واحدة رضعت رضعة والخامسة رضعة الخامسة رضعت سرية أما ثبتت الحرمة ثبت الحرمة للأب صار الأب زو أب من الرضاع والأم ليس لهم ما لأم من الرضاع يعني كل واحدة رضعت رضاع نعم كله مثل ما سمع لا تشتق الأدنى ولا أعلى كله ختام مشتق الأدنى حسن المسيب ما هو ردة العرب والمشتق الأعلى الرافضة والخوارج والتجار والجود موجود نعم صلى الله عليه وسلم والعافية من فتر. نعم
باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه.
نعم.
وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآليته مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته.
يعني كل هذه الأشياء سيذكرها في الأحاديث وبعضها لا تذكر لأنها لم تثبت على شرطه أو يقاس عليها. درع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بدرعه ليلبسه على جسده عند القتال وعصا وسيفه وقدحه وخاتمه ومستعمل الخلفاء بعدهم ذلك مما لم يذكر قسمته وشعره ونعله وآنيته مما تبرك أصحابه به بعد وفاته وغيرهم بعد وفاته للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتبركون به بما لمس جسده بما جاء الله فيه من البركة فكان الصحابة يتبركون بفضلاته فإذا توضأ صار الصحابة يأخذون القطرات التي تساقط من يده وجسده ويسفر بها وجوههم وأرجلهم تبركون بها لما جعله في جسد المرء وإذا تلخم في يد واحد من الصحابة فجلك بها وجهه ويده تبرك ولما حلق شعر رأسه في حجة الوداع أعطاه طلحة يقسم على الناس الشعر والشعرتين تبركون به عليه الصلاة والسلام فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام ولا يقص عليه غيره لأمرين الأمر الأول أن هذا خاص به لما جرى فيه من البركة والأمر الثاني أن الصحابة لم يتبركوا بغيره ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولأن التبرك بغيره قد يؤدي إلى الشرك هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقص عليه غيره وأما قول الحافظ والنووي في التبرك بأثار الصالحين هذا خطأ ما يتبرك الصالحين خاصة به صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثنا أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد صدر ورسول صدر والله صدر.
نعم هذا في اتخاذ الخاتم النبي اتخذ خاتم لما كتب أراد أن يكتب كتب للملوك والرؤساء قالوا رسول الله لا يقرأون كتابا إلا مكتوب فاتخذ خاتم ونقش فيه ثلاثة أسطر أسطر محمد أسطر الثاني رسول أسطر الثاني الله محمد رسول الله وجعل يختم به الكتاب ويلبسه في أصبعه فدل عنه لا بأس ونسيم الرئيس أو الأمير أو الملك يجعل الخاتم أو غيره من أهل العلم يجعلهم خاتم حتى لا يزور حتى يعلم الناس كتابه أما اتخاذ الخاتم فهو مباح جائز وهل هو سنة هذا يحتاج إلى تعبون هل هو سنة الأقرب أنه مباح جائز لكن يكون سنة في أجر فضيلة يحتاج إلى تعمل يحتاج إلى دليل خاص لكن اتخذه أخيرا لما قيل له إن الناس لا يقرؤون كتابا إلا البنوك والرؤساء إلا إذا ختم اتخذ الخاتم وجعل يختموه ويلبسه في أصبعه يلبسه في أصبعه اليمنى أو اليسرى في القنصر أو النصر. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس رضي الله عنه عليه جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم نعل الجرداوين يعني لا شعر عليهم ولهما قبالان سير كذا وسير كذا مثل النعال الموجود سير كذا لهما قبالان سيرا مثل الله سير كذا وسير كذا مثل النعال. نعم هذا الشاهد من الحديث أن النبي له نعلان وأن أنس أبقاه عنده أخرج له نعل الجرداوين ليتبرك بهما لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة. نعم
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من هذه التي تدعونها الملبدة.
نعم هذا في جواز لبس الثياب الملبدة والغليظة ولا سيما في الشتاء تقي البرد وأن هذا لا يمثل التوقع على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الكساء الملبد يتقي به البرد هذا لا يمثل التوقع يأكل ويشرب ويلبس الثياب والحذاء ويلبس ويتخذ السلاح ضد الأعداء ويلبس الدرع كل هذا لا ينفي التوكل على الله. والشاهد أن عائشة أخرجت كساء ملبدا بغص عندها وقال في هذا نزع روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إثبات الروح وأن الروح تكون في البدن وهي جزء وهي ذات غير ذات البدن ولا ولها صفات صفة بالنفي والإثبات تقبض وترسل وتمسك وتخرج أخرجي أي أخرجي أيها النفس إذا تخرجي إلى سخط أخرجي إلى روح مرأة أخرجوا أنفسكم إلى آية مطمئن ارجع إلى ربك رضي مرضية الله تأكله الصيام موتها والتي لم تنم في منامها فيمسك التي قضاء الموت. هذه كل أوصاف للروح وهي ربين جائن باللسان ولكن صفاتها مختلفة عن صفات البدن ولا يعرف اللسان حقيقة. ومن وصفها بصفات البدن فهو مشبه ومن أنكرها وجحدها فهو معطل. وهذا ما استدل به الشيخ الإسلام رحمه الله في المريء وغيره على أن على إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى وأن في صفات حقيقية ولا تعلم كيفيتها. إذا كانت الروح التي بين الإنسان حقيقة ثابتة ولا نعرف كيفيتها ولا كنها مع أنها موجودة وثابتة فكذلك وهي توصف بأوصاف ثبوتية فكذلك فمن باب أولى مثل صفات الله وأسماءه ولا نعرف كيفيتها وكنها. نعم
حدثنا عفان عن أبي حمزة عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه.
نعم وهذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم شربه من القدح هو من خشب الذي في كسر قدح من خشب وانكسر ثلثمة منه فجعل مكان ثلمة من الفضة في جواز جعل الفضة بكسر من القدح والسلسلة كالخيل من الفضة وهي أنه يتسامح الفضة تسامح الفضة ما لا يتسامح الذهب فيجوز أن كسر الإناء يجعل فيه ربة مكان الكسر من الفضة أو خيط من الفضة فلا بأس. نعم وفيه الشاهد أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم بقي وأن أنس قدر شرب فيه قال شربت فيه قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه في التبرك به. نعم
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير.
البخاري رحمه الله دقيق ما يترك شيء ما يتعلق به إلا ذكره ولهذا كتاب البخاري كتاب عظيم كتاب عظيم ذكر فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه عليه الصلاة والسلام وسننه وأيامه فهو كتاب عظيم هذا الجامع الجامع الصحيح ضرب فيه بأنواع من العلم التفسير والحديث والفقه واللغة وأيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يترك شيء إلا بدليل يستدل به والذي لا يستدل له يجعل مسألة فقهية ويستدل عليه ولو من بعد. فلهذا حير العلماء في تراجمه العظيمة وصارت تراجمه فقها، صارت وصار مثل ويقال فقه البخاري رحمه الله في تراجمه. ممتاز البخاري رحمه الله بصحة الأحاديث في أعلى درجة الصحة في السنة، وممتاز بالفقه العظيم الذي استنبطه في تراجمه وفي الآثار والحديث التي يذكرها. نعم.
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة
الديري من بني الدين، معروف من التصائف. نعم. لا يمكن الدؤلي أو الديري تسهل الهمزة تسهل. طيب الدؤلي والديري تكلم عليها. نعم. ليس الدؤلي ولا الدؤلي في الأول؟ الدؤلي من أبو سد نغتان. قال الديري والدؤلي. نعم. وقال بني الدين. نعم هذا هو المشهور الديري. ومنه الدليلة التي أخذها النبي يوم الهجرة ماهرة خريفة من بني الدين. نعم.
حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أن الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي حدثه أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنه فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإن الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ المحتلم. فقال إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا.
نعم. هذا الحديث، هي هذه القصة، هي أن حسين بن علي رضي الله عنه لما قتله العراق وغدروا به وجاءوا من يزيد بن معاوية، لقي ابنه علي بن حسين، لقي المسور بن مخرمة. المسور بن مخرمة صحابي صغير. فقال المسور لعلي بن حسين هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقال له علي بن حسين لا. قال فهل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان أخذه من أبيه حسين. فإني أخاف أن يغلبك القوم عليك، يأخذونه منك، ويم الله قصر لئن أعطيتني لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. يعني إذا أعطيتنا السيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءوا يأخذونه مما أعطيهم إياه إلا إذا قتلوني حتى تبلغ نفسي. هذا اجتهاد من المسور، وهو الدفاع عن المال، يريد أن يدافع عن السيف حتى ولا يعطيهم حتى يقتل حتى تبلغ نفسه. ثم ذكر قصة أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل يريد أن تزوج على فاطمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشق هذا على فاطمة ولم تتحمل، وجاءت النبي تشتكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر يقول المسور وأنا يومئذ محتلم، يعني قليل من الاحتلال صغير السن. فقال إن فاطمة مني وأنا أخوف أن تفتن في دينها، يعني لا تستطيع تتحمل، وهذه العلة في منع النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج على فاطمة، وهو الخوف عليها أن تفتن في دينها لأنها لا تتحمل. ثم ذكر الصهر لها من بني عبد الشمس، فأثنى عليه في المصاهرة في ذوي زينة في العاصمة الربيع، أثنى عليه النبي قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، لما أسلم وصدق ووعد بأن يأتيه بزينة فأتى بها إليه. ثم قال النبي وإني لست أحرم حلالا ولا أحرم حراما، يعني لا أمنع من النكاح الثاني والثالثة والرابعة، الله بحث التعدد، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا عند شخص واحد، بنت رسول الله فاطمة وبنت عدو الله بجهل، لأن علي خطب بنت أبي جهل وأراد زوجها، وفي اللفظ الآخر النبي قال إن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، فعلم والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند شخص. فلما علم ذلك فاطم علي عدل عن الزواج، هذا خاص بفاطمة، خاص بفاطمة لأنها لا تتحمل، ولهذا عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج عليها، وقال إنها تخوف أن تفتن في دينها، وقال إني لا أحرم حلالا ولا أحرم حراما، أنا ما أحرم الحلال، تتعدد الزوجات هذا حلال، يجوز أن تعدد الثاني والثالث والرابع، لكن فاطمة لا تتحمل. وفي اللفظ الآخر إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة ضلعة مني، قطعة مني، وإنه يريبها ما يريبني، ولا يشق عليها. فلما سمع ذلك علي عدل عن التزوج بجنه ابي جهل. نعم لا تتحمل يعني ما تصبر ولا تقوم. نعم والشاهد هنا قول حتى تبلغ يعني سيف الرسول عليه الشهاده، سيف الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه المسفر وقال انه يريد ان يدافع عنه حتى لو قتل، يعني رضي الله عنه. هذا من الطباع يكتبون هذا يكتبون كل الصحابة رضي الله عنهم. نعم أنا قلت إن هذا من الطباع، من الطباع الله يهديه، اللي يطبعون هو اللي يكتبون هذا، اللي يطبع يكتبون بعضهم الأشياء يكتب عليها الخصص. نعم.